السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ سألتك عن الوسواس، هل يخف الإرادة إذا شفيت
يا
رمضان؟
يا أختي الله يبارك فيك، الصوت مش واضح.
تسمعني الآن يا شيخ؟
تفضلي تفضلي.
لكن شيخ أنا اللي بالأمس سألتك عن الوسواس.
أيوة.
هل إذا شفيت ربي يغفر لي ترك الصلوات في رمضان مع أني أقضيها؟
لازم تتوبين، لازم. أمس أنا يمكن شفتي كيف أنا زعلت عليك وكيف أجبتك وقلت لك لازم الآن يجب عليك تقضين قبل ذلك التوبة إلى الله عز وجل، تتوبين إلى الله عز وجل.
أنا يا شيخ قضيت كل الأوقات لك
الحمد لله. إن شاء الله الله عز وجل يغفر ما هو أعظم من ذلك. الله عز وجل غفار الذنوب، يغفر للمشرك.
طيب وهل يغفر لي عزوفي عن الزواج حتى بلغت من العمر ما بلغت أيضا بسبب هذا الوسواس؟
قصدك يغفر الله لك يعني؟
يغفر عزوفي عن الجواز
إن شاء الله
أيضا بسبب الوسواس حتى بلغت من عمر ما بلغت يا شيخ.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
السلام
عليكم. السلام. أم علاء تفضلي. أم علاء
من الأرض.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو تخفضين التلفزيون يا أم علاء. أخفض التلفزيون الله يرضى عليك واسمعين من الهاتف وبعدين في وقت الجواب ارفع التلفزيون. تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو. الضحية اللي بسوي ضحية النفس يعني مضحية قبل حايته.
كيف؟
بقرة. اللي بسوي ضحية النفسي معجة. هل يصير هذا واحد؟
طيب.
عندي سؤالين.
تفضلي.
هل يصير؟
طيب. السؤال الثاني.
الثاني الصلاة مع الشمس من الصور رمحين. يعني بس
لما. إذا كيف؟
صلاة الشمس من الصور على رمحين.
صلاة ايش؟
صلاة الصبح الشمس من الصور رمحين. هم للنساء وبس للرجال يصلون.
ان شاء الله يا ام علاء. مرحبا اختي. جميلة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا يا شيخ سألتك يوم الجمعة على اخي اللي توفى وما كان يصوم وما يخرج. انا عاوزة اعرف هل ممكن أعطيه من الزكاة، خرج عليه من الزكاة هذه السنة والسنة الجاية؟
ترك هو ترك يعني إرث، ترك مال.
ما عنده لا إرث، ما عنده أولاد، ما عنده لا إرث ولا حاجة.
ما عنده أولاد؟
عنده أولاد ولكن صغار، ما يقدم على مسؤولية.
يعني ما ترك بيت ولا ترك سيارة؟
ما ترك ولا حاجة يا سيد، ما ترك. أنا اللي مسؤولة مثلا علي عشان أخرج عليه، وش ممكن أخرج عليه من الزكاة اللي أخرجها؟
وهو كان في حياته فقير ما يقدر يطلع كفارة؟
ما متوسط، ما هو فقير ما هو ضعيف، الله يقد على أكله.
إن شاء الله يا جميلة. تسمعين الجواب.
شكرا يا أخي. عشان بغيت نسافر وعشان بغيت نعرف الجواب.
إن شاء الله.
وش أخرج على الزكاة من الزكاة ولا؟
إن شاء الله. أبشر.
شكرا يا شيخ. شكرا.
أبو إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل أخوي.
لو واحد جامع وما نزل مني هل يسبح ولا ما يسبح؟
إن شاء الله.
الثاني إذا كان لما تروح الشارع يومين هل أقول تقصر على اللي ترجع ولا كيف؟
وين؟
الشارقة تروح يومين أو ثلاثة.
أنت من أبوظبي للشارقة؟
نعم.
يعني تقعد يومين ثلاثة؟
تقعد يومين ثلاثة في النهار يعني عطول أخصر ولا؟
طيب يا أبو إبراهيم. مرحبا مرحبا. أم محمد. تفضلي أم محمد. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالنسبة للشيخ أنا كلمتك قبل أن فترة الوالدة.
أي.
ما حصلت المساكين تخبر انت وصعبة، ابي اعطي رز عائلة محتاجة.
اي
ابي كم كيلو؟
طيب هذا المساك
انا ما اعرفه كم يطلع.
ها؟ كيف
الصاع؟
اي
ما ادري كم كيلو يطلع.
ان شاء الله يا ام محمد.
وابي بالله ابي ان توقف عن قص الشعر ومشط الشعر، تغليم اظافر على الحج عشان الحج
ولا الاضحية؟
لا لا حجي أنا بحج أنا وبناتي.
إي لا لا الحاد ما يتوقف عن قص الشعر والأظفار، بفصل لك بعد شوي إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا. إن شاء الله. مرحبا. باسم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
في سؤال يا شيخ، واحد من الأسئلة سألت لك أمس ممكن أنت فهمتني خطأ.
تفضل.
اللي هو السؤال كيف أجمع النيتين مثلا في صلاة واحدة، مثلا مش السنة القبلية والبعدية، لا مثلا بدي بيجي يصلي صلاة الظهر في السنة القبلية 4 ركعات اللي هي الراتبة.
إيه.
وفي حديث يقول لك من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله جسده على النار.
طيب.
بدي نجمع بين السنتين هذين اللي هي 4 ركعات اللي هي الراتبة قبل الظهر مع الحديث هذا اللي يقول لك 4 ركعات قبل الظهر، هذين الاثنين اللي بنجمعهم بنية واحدة.
نفس الشيء يا باسم، باسم نفس جوابي ما تغير. أنت تقصد الآن إذا تصلي 4 ركعات قبل الظهر تجمعها بنية واحدة التي بعد الظهر، هكذا قصدك؟
لا قبل الظهر اللي هي الراتب قبل الظهر. طيب. مع الحديث كيف نجمعها بنية واحدة؟
هذا هو الحديث، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، هذا هو. تصلي 4 ركعات قبل الظهر سنة قبلية
تمام، والراتبة
هي هذه نفسها
واحد، يعني الحديث مقصود نعم. سواء الراتبة أو الحديث.
اي نعم اي نعم
تمام. السؤال الثاني يا شيخ، طبعا انا متاخر علي واحد من الاوقات برا، روحت اصلي العصر في المنزل 4 ركعات.
كيف كيف
تاخرت عن الجامع، صليت العصر في الجامع في العصر في البيت منزل.
اي
فصليت بعد ركعتين سلمت ونسيت ان انا 4 ركعات، فطمنت روحي لما سلمت تسليمه اليسار صبيت جبت كملت باقي الركعتين وجبت السهو بعد السلام. هذا شيء مضبوط ولا لا يا شيخ؟
يعني لما سلمت قمت مباشرة وجبت ركعتين وبعدين سلمت سجدت للسهو بعد السلام.
بعد السلام ومن غير تشهد أخرى سلمت على طول.
إن شاء الله يا باسم.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحب مرحب مع السلامة. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ موسى بالأمس، موسى طبعا سأل سؤالين من الجزائر، طبعا كان في آخر البرنامج. في السؤال الأول وأنا وعدته إن شاء الله أني أفصل له فيما يتعلق، يقول بالذبائح، يقول الأضاحي وغيرها، يقول عندنا يبيعون الخروف وزنا هو حي، يقول يبيعونه وزنا يعني يشترونه الآن الناس بالوزن هو حي، يقول هل يجوز؟ أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم أن الله عز وجل أباح البيع وأحل البيع، يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر الثاني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، الغرر هو مجهول العاقبة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر مثل ما ذكرت لك مجهول العاقبة، ما يدري ما يؤول إليه. الأمر الآخر أي تجارة بين اثنين في غير في أمور يتخلى فيها الشخص عن شرط من الشروط اللي 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 هو من حقه بشرط أن لا يكون شرطا محرما أو لا يعقد شرط محرم كأن يكون ربا مثلا أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا جائز لقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لما نأتي إلى هذه القضية الآن، لما يأتي ليشتري الخروف حيا يشتري اللحم فيوزن الخروف حيا، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر، ولذلك الآن تجد بعض هؤلاء الذين يبيعون الغنم يسقونها الماء الكثير أو يطعمونها الطعام الكثير، ثم إذا وزنت أصبح الوزن كبير جدا وزنها كبير، وهذا غير مقصود للمشتري، المشتري يريد اللحم ولذلك يدخل في غرر. يعني حينما يتفاجأ المشتري بهذه الذبيحة التي أخذها إلى بيته فإذا اللحم قليل والوزن كبير، يعني تخيل أن الوزن 20 كيلو فيتبين بأن اللحم 15 كيلو أو 14 كيلو والباقي كله ما بين صوف وما بين ماء وما بين يعني شيء في المعدة، هنا يحصل الخلل. هناك من أهل العلم يقول يجوز ما دام أنه جاز البيع جزافا بالنسبة للغنم تشتريها هكذا فيجوز من جهة الوزن، ولذلك المسألة خلافية. كثير من أهل العلم يجوزون، يقول ما دام أنا راضي كمشتري أنا راضي، أنا أعرف بأن هذا قد يعني لا يعني أحصل اللحم الذي أريده وأنا راضي بهذا، ما فيها شيء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما الأصل أنا لا أنصح بهذا أبدا، لأن هذا يقود إلى نزاع وخصومة ويقود إلى إيغار الصدور. أنا شخصيا لو جيت اشتريت خروف بالوزن، فرحت للبيت وذبحته مثلا وكنت أتوقع أن اللحم 20 كيلو، تبين 15 كيلو، سيحصل حزن عندي وألم وغضب. كيف يعني يخدعني بمثل هذا الطريق؟ ولذلك أنا أفضل أنه ما يتعامل الناس بمثل هذا، وإذا تعاملوا برضا الطرفين يقول أنا أدري وأنا أعرف، الله يقويهم ما في بأس. موسى بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمذهب المالكية في مسائل عيوب الأضحية، يقول هناك 20 عيب مع أن الحديث ورد في 4 عيوب. أخ الفاضل صدقت، يعني هم يوصلون إلى 19 عيبا أو إلى 20 عيب، وبعضهم دون ذلك، وبعضهم طبعا هناك بعض العيوب التي يذكرونها مكررة، يعني المعنى واحد. المقصود أخ الفاضل أن بالنسبة للأضاحي حديث البراء بن عازب أصل في بيان العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر يقول البراء فقال بيدي هكذا ويدي أقصر من يد النبي عليه الصلاة والسلام، قال 4 لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه الأربعة جعلها العلماء أصل، وقاسوا عليها، بل مش قاسوا، جعلوا ما هو أولى، ما هو أشد منها أولى. يعني مثلا العمياء، العمياء ما يجزئ، الرسول قال العوراء، العوراء هي بعين واحدة، فالعمياء من فقدت عينيها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل، الرسول قال العرجاء البين ضلعها، كذلك المريضة البين مرضها، أيضا التي في النزع وفي سياق الموت، هذه أيضا ما تجزئ. ولذلك هي اجتهادات. بعض العلماء يرى بأن يكتفى بهذا الأربعة وما هو أعلى منها، أما ما هو دون فيجعلون من قبيل الكراهة، مثل مكسورة القرن، مقطوعة أو مشقوقة الأذن، مقطوعة جزء من الإلية وهي ذات إلية مثلا، شيء أو شيء من هذا القبيل، يكرهون كراهة، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، ويكتفى بهذه الأربع وما هو أشد منها وما هو أعلى منها، ما يسمى بأولى. أما ما دون ذلك فيحكم عليه بالكراهة. بارك الله فيك. حمود من عمان بالأمس يقول لي حقيقة بعض المصلين للأسف يعني كموجودين في أغلب المساجد يسابقون الإمام، يريد كلمة حول هذه. أخي الفاضل حمود، هذا موجود للأسف الشديد، مسابقة الإمام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبق الإمام بركوع ولا بسجود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. هذا الحديث مخيفة مخيفة، ولذلك هذه الحديث إذا قرأها من الذي أدنى مسكة عقل وذرة إيمان يخاف، يخاف كيف يسابق الإمام. الآن وللأسف الشديد في ناس يسابقون الإمام مسابقة عجيبة، ولذلك أحوال المأموم مع الإمام أولا الحالة الشرعية المتابعة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب المباشر، وإذا قال سمع الله لمحمد فقولوا، هذه الحالة الشرعية. في من الناس من يوافق الإمام موافق، إذا قال الله أكبر قال معي الله أكبر، إذا كبر معه في تكبيرة الإحرام ما له صلاة، بطلت صلاة. يعني الآن عندنا تكبيرة الإحرام أول الصلاة قال الله أكبر، قال المأموم مع الإمام الله أكبر، من عقدت صلاة، من عقدت صلاة، هذا الموافق يسمى. أما إذا وافقه في بعض الأركان كأن يعني لما يجي يركع يركع معه من دون أن يسابقه، فهذه بعض العلماء يرى بأن الصلاة مكروهة، وبعض العلماء يرى بأنها باطلة، وبعض العلماء يبطلها فقط في تكبيرة الإحرام وفي السلام، السلام الأول قالوا هذا تبطل لأنه ما تابع الإمام المتابعة الشرعية. عندنا الحالة الثالثة المسابقة والعياذ بالله، المسابقة وهي أن يسابق الإمام، وهذا ذكرناها، وهذا والعياذ بالله لا صلاة لها، الذي يرفع رأسه قبل الإمام في الركوع ولا يرجع، والركن الثاني كذلك يسابقه، ما له صلاة، ما له صلاة. وإذا سابقه الآن قبل قليل قلنا إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لا صلاة له، فكيف إذا سابقه، كيف إذا سابقه؟ وأمر الأخير وهي قضية التأخر عن الإمام، وشوف سبحان الله الشيطان كيف يأتي الناس. الآن بعض الناس تجد الآن يرفع الإمام من الركوع يقول سمع الله لمحمد، والأخ ما زال راكع، ما زال راكع، ثم الإمام ينزل إلى السجود والأخ يقول سمع الله لمن حمده. وأيضا بعض المصلين في السجدة يبقى ساجد يقول لك والله أدعو، والإمام رفع، الإمام رفع، ودخل الإمام في السجدة الثانية والأخ ما زال في 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 السجدة الأولى، يعني كأنه يعني نسأل الله العافية إن شاء الله ما هو برياء، هذا يدفع، هذا يفتح لك باب الرياء، هذا كأنك تقول للناس شوفوني والله أنا الحمد لله خاشع وأصلي. هذا العمل سويه في البيت، هذا الإطالة سويها في البيت أو سويها لوحدك إذا صليت لوحدك، أما مع الإمام يجب عليك أن تتابع، ولا يجوز لك أن تتأخر عن الإمام بمثل هذه الطريقة، وهذه موجودة للأسف. فالشيطان يدفع الناس إما إفراط وإما تفريط، إما يخليهم يسابقون ولا يخليهم يتأخرون، يجيهم من هالباب. هذا بعض الناس يقول لك والله يا أخي كيف تقولون ما يجوز، هذا يعني زيادة خير. لا، ليس كل مريد للخير يدركه. فتنبهوا يا أخواني وتعلموا أحكام الصلاة، وشوفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أصحابه رضي الله عنهم كيف قائمة على الاعتدال وعلى التوسط، وقائمة على المتابعة، وقائمة على السكينة والطمأنينة بدل هذا العبث. الآن بعض الناس تحصل يا سلم الإمام يسابق الإمام في السلام. أنا شايف أناس، أنا شخصيا شايف أناس والله يسابقون الإمام في السلام، وبعضهم يوافق الإمام في السلام، ما يمديه الإمام يقول السلام عليكم إلا وسبقه، أو أنه وافق وممكن ينتهي قبله ويسلم على اليسار قبل الإمام. ليش هالفوضى هذه؟ وش اللي يضرك يعني تنتظر ثواني؟ الآن إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله كم ثانية؟ ثانيتين أو ثانية واحدة، السلام عليكم، وش اللي يضرك سابق يدفعك إلى هذه المسابقة دفع؟ اتقوا الله في صلاتكم يا جماعة، خاف الله في أنفسكم. يعني الآن مع هالعلم ومع هالكتب ومع الخطاب ومع التدريس والتعليم والبرامج، ومع ذلك بعض الناس ما زال مصر على المخالفة. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصف، إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ثم قال ربعها، ثم ثلثها، ثم نصفها، ثم قال في آخر حديث قال ثم تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبه. تقول ضيعك الله كما ضيعتني. وش باقي الآن من الصلاة؟ لا خشوع أصلا عندنا، ما عندنا خشوع ولا عندنا طمأنينة ولا عندنا، ومع ذلك نسابق، مع ذلك نسابق. فيا أخواني بارك الله فيكم، والله وصية محب لكم، اقرأوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في كيفية صلاة الصحابة، اقرأوا في كيفية كلام أهل العلم، موجود والله موجود، ما يخلو بيت الآن من كتاب. اقرأوا، افتحوا اقرأوا، شوفوا كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بالأمس يقول بأنه عنده شيء بسيط من الزكاة، وعنده أقارب يقول ممكن أعطيهم من الزكاة، هو ذكر يقول بأنهم يعني حالتهم زين. يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الزكاة الله عز وجل بيّن لمن تعطى في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. الآيات أنا أتكلم لك الآن عن ثلاثة، يعني بالنسبة لكم الفقراء، الفقير من هو الفقير يا محمد؟ اللي ما يجد شيء أبدا، معدم مثل ما يقولون على البلاط، هذا الفقير ما يجد شيء، ما يجد شيء أبدا، يعني بالكاد يأكل بالكاد يشرب. الثاني المساكين، المسكين الذي يجد نص قوت يومه أو بعض قوت يومه، يعني عنده راتب ما يكفي آخر الشهر، عنده دخل ما يكفي آخر الشهر، عنده يعني في اليوم يلا يأكل وجبة مثلا، يعني وجبة، هذا المسكين. وعندنا الغارم، الغارم الله يبارك فيك هو المقترض بحق، دخل في دين بحق، اقترض وما عنده قدرة على السداد بشرط أن يكون بحقها مش بباطل، بحق، فما عنده قدرة على السداد، هذا يعطى من الزكاة بارك الله. فإذا كان أقاربك الله يرضى عليك ويبارك فيك بهذا المستوى، غارمين أو فقراء أو مساكين، تعطيهم من الزكاة وتؤجر على ذلك. أمة الله طبعا هذه اللي بالأمس كلمتني تقول بأنها كانت تترك الصلوات الخمس في رمضان لأن عندها وسواس، تقول خشية أن يدخل الماء إلى جوفها. ويمكن أمس لاحظت كيف أنا زعلت عليها وتغيرت والله خوفا عليها ومحبة أن تبقى في دائرة السنة ودائرة التدين الصحيح بعيدا عن اختطاف الشيطان وسوسة الشيطان. الحمد لله اليوم هي طمنتنا وقالت بأن ندمانة وإنها قضت الصلوات، وهذا فضل الله عز وجل. هي تسأل تقول الآن هل هل يعني يغفر الله لي وأنا الآن كبيرة في السن؟ نعم يا أخت الفاضلة. من الذي يحول بين العبد وبين ربه جل وعلا في قضية التوبة؟ الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل دعانا إلى التوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا بعدما ذكر المشركين أعظم ذنب عصي الله به الشرك يقول جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل جل وعلا الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمقصود يا أخت الفاضلة ربنا جل وعلا غفور رحيم يقبل توبة العباد. أي ذنب مهما عظم مهما عظم إذا تاب منه العبد توبة نصوحة تاب الله عليه. ولذلك الحمد لله الذي جعلك تكتشفين خطأك وتحاولين أن تصلحي ما يعني حصل من هذا الخطأ وتتوبين إلى الله بشرط التوبة الإقلاع عن هذا الذنب. هذا الذنب الوسواس ذنب، هذا ذنب الإقلاع عنه والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. ومن العزم أنك تتعلمين العلم الشرعي، تتفقهين في دين الله عز وجل، تنظرين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاته، صفة صيامه، هذه كلها مهم جدا لأن هذه ثبتك على التوبة بإذن الله. أم علاء بارك الله فيها من العراق تقول أنا ضحيت قبل عن نفسي ببقرة والآن أريد أن أضحي بنعجة، يجوز؟ أولا يا أختي أم علاء أسأل الله تعالى أن يتقبل منك هذا كلام، أوجهه لك أوجهه لكل من يشاهدني، لأن في أخطاء عند كثير من المسلمين، أخطاء في قضايا الأضحية وفي مفاهيم مغلوطة في مسائل الأضحية. أول شيء الأضحية كل سنة، الأضحية كل سنة، بمعنى أن بعض الناس يقولك إذا ذبحت بقرة أو ذبحت بعير هذه كفتك العمر كله، وهذا خطأ، هذا غير صحيح، هذا فهم مغلوط، هذا اعتقاد خاطئ لمسائل الأضحية. وهذه موجودة في بعض النواحي وبعض المدن وبعض البلاد العربية والإسلامية، يقولك إذا ذبحت بعير أو بقرة كفتك العمر كله، وهذا خطأ. وأقول هذا الكلام لأني أنا التقطت من كلامك أنك تقول ذبحت بقرة قبل، هل يمكن أذبح نعجة؟ أخت الفاضلة كل سنة يضحي الإنسان، وهذه سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وواجبة عند بعضهم، لأن هذه شعيرة سنوية يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل. هذا واحد. الأمر الثاني، البعير والبقرة يجوز أن يشترك فيها سبعة ولا يجوز أن يشترك فيها ثمانية، سبعة فقط. يعني إذا أنتم سبع بيوت اشتركتم فيها أو سبع أقارب أو سبع جيران يجوز تشتركون في بقرة أو بعير. أما الشاة فلا يشترك، فلا يجوز الاشتراك فيها، وإنما يجوز الاشتراك أو الإشراك في أجرها وثوابها. يقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات. أما أن يشترك اثنين في ضحية هذا ممنوع يعني في قضية في الشاة، أما البقرة والبعير فيجوز. ويجوز أيضا أن يشترك اثنين في بعير واثنين في بقرة، يعني ليس بالضرورة أن يكون سبعة، مو بالضرورة، يعني سبعة فأقل. ويجوز للشخص الواحد أن يذبح بعير ويذبح بقرة ما فيها شيء، هذا جائز ولله الحمد والمنة. فتنبه يا أخت الفاضل، ولذلك أنت يجوز لك تذبحين الحمد لله نعجة هذه السنة، كأنت ذبحت العام بقرة السنة هذه نعجة، واللي بعدها نعجة، واللي بعدها مثلا بقرة، الأمر واسع. وبعدين لازم نعرف أن الأضحية للأحياء ليست للأموات كما يفهم كثير من عوام المسلمين، لا، الأضحية الأصل للأحياء، ويجوز للحي أن يشرك الميت في أضحيته، يجوز للحي أن يشرك الميت في أضحيته. فضحي بنعجتك يا أختي أم علاء بارك الله فيك وتقبل الله منك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي. أم علاء بارك الله فيها في سؤال ثاني تسأل تقول بالنسبة لصلاة الصبح تقول لما ترتفع الشمس وتصير بين الرمحين تقول هل هذا خاص للرجال أم النساء؟ أخت الفاضلة أم علاء بارك الله فيك، أولا صلاة الصبح معروف وقتها من طلوع الفجر الصادق اللي الآن يأذنون الأذان الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، هذا بداية الوقت، إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس خرج وقت الصبح، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بصلاة الصبح اللي هي الفجر الفريضة. الفريضة إذا طلعت الشمس وما صلىها الإنسان وجب عليه أن يصليها، لكن يصليها قضاء وليس أداء، خلاص طلع وقتها. المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة السنة، الآن إذا طلعت الشمس يمسك الإنسان عن الصلاة، صلاة النفل، حتى ترتفع قيد رمح، وهذا تقدير الفقهاء. قيد رمح هذا يعني عند الفقهاء مقياس معين لزمن الزمن الذي ينتهي فيه النهي، وهو طبعا يعني الآن الناس تقريبا صعب عليهم تحديده، إنما تحديده بالدقائق. نقول بعد طلوع الشمس وارتفاعها بعد 10 دقائق 15 دقيقة خلاص يبدأ وقت الجواز وينتهي وقت النهي، وهذا للرجال والنساء على حد سواء، يعني ليس خاصا بالرجال، للرجال والنساء على حد سواء. جميلة من فرنسا تقول بأنها سألتني يوم الجمعة عن أخوها اللي مات تقريبا من عام 92 وهو لا يستطيع الصوم وما كان يخرج كفارة، أجبناها طبعا وبينا لها. تقول الآن عندي زكاة، هو ما عنده شيء، لا هو ولا أولاده ولا كذا، ممكن أدفع له من الزكاة كفارة؟ أختي جميلة بارك الله فيك، أعطي الزكاة لأولاده الآن، زوجته وأولاده، أعطيهم الزكاة وقولي لهم انتفعوا بها واستفيدوا منها ما دام فقراء وما عندهم قدرة وهم أولى، وقولي لهم يخرجون الكفارة عن أبيهم من هذه الزكاة، إذا أرادوا يخرجون الكفارة عن أبيهم لأنهم هم المسؤولين عن هذا الأمر، فأنت أعطيهم من الزكاة بارك الله فيك، ينتفع الأحياء اللي هي زوجته وعياله، وينفعون الميت بإذن الله بقضاء ما عليه من كفارة في مسألة الصيام. أبو إبراهيم يقول يعني بالنسبة للرجل إذا جامع ولم ينزل المني هل يجب عليه الغسل؟ نعم يا أخي الفاضل، يجب عليه أن يغتسل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وليس شرطا أن يكون هناك إنزال، وهذه مهم جدا يفهمها الرجال. للأسف بعض الرجال يعني يفهم بأنه ما يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، لحديث إنما الماء من الماء، وهذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، ولذلك تنبهوا بارك الله فيكم، فبمجرد الجماع وجب الغسل. أيضا أبو إبراهيم يسأل يقول هو ساكن في أبو ظبي ويأتي الشارقة يومين ثلاثة، يقول ممكن أني أترخص برخص السفر؟ نعم يا أخوي الفاضل، ما بين أبو ظبي والشارقة سفر، ولذلك تترخص برخص السفر من القصر والجمع وغيرها من يعني الرخص بالنسبة للمسافر. أم محمد بارك الله فيها تقول يعني بأن هي تقول أن سألتني عن فطرة للوالدة أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا ما لقينا مساكن، في مساكن ودي أعطيهم رز وما تعرف كم مقدار الصاع. أم محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، مسائل الكفارات هذه مسائل واجبة، يعني الكفارة هذه واجبة، هذا دين ما يجوز الإنسان يتساهل فيه، ويجب على الإنسان الآن ما دام عليه كفارة أو على الوالدة كفارة أو على الوالد كفارة، يجب أنه يطلع لأصحابه، أصحابهم الفقراء والمساكين. تقولين لي ما في فقراء مساكين، ما بحثت يا محمد ولا كلفت عمرك تبحثين ولا كلفت أحد من عيالك يبحث، موجود في كل زمان ومكان، لا يخلو بلد من فقير، لا يخلو بلد من مسكين، وبعدين الله يسر لنا في هذا الوقت، يسر لنا هالجمعيات الخيرية جزاهم الله خير، جمعيات موجودة في كل منطقة وفي كل بلد، وعندهم ملفات عن الفقراء والمساكين، ويستقبلون مثلا إفطار الصائم، ويستقبلون الكفارات، ويستقبلون الزكوات والصدقات، ويقسمونها وتحت رقابة يعني قانونية، وأمورهم طيبة. كلفي عمرك يا أم محمد، روحين لهم ولا ترسين حد العيال، علشان الواجب اللي عليك وعلى الوالدة. أما تقول والله أنا إذا كان والله تعرفين أحد، أنت قبل شوية تقولي ما أعرف أحد، تعرفين لك بعض المساكين، لا، لازم يكون على عدد الأيام اللي على الوالدة، على عدد الأيام اللي على الوالدة. وأنا نسيت ما أدوش كفارة الوالدة، إذا كان الصيام على عدد الأيام، إذا كان كفارة يمين هذه كفارات إطعام 10 مساكين، تطعمين 10 مساكين، تبحثين عن 10 مساكين. في بعض البيوت فقراء عندهم 7 مثلا، هذه الحمد لله سبعة، باقي لك ثلاثة، تبحثين عن ثلاثة وتعطينهم. طبعا الطعام، الطعام اللي ياكله الناس، وقضية تعطيها طحين ولا اعطيها رز واتخلص من هالشغلة هذه، لا، اطعام رز ولحم، رز ودجاج. يعني مثلا جيبي لهم هذول السبعة، شوفي لهم شيء يطعمهم، يعني مثلا نقول وجبة غداء، هالسبعة هذه كم يكفيهم وجبة غداء يشبعهم؟ هذه السبعة تجيبي لهم مثلا، انا ضربت مثال سبعة، قد يكونوا خمسة وهنا ثلاثة وهنا أربعة وهنا واحد بهالطريق. أو تقولين لحد العيال خذ هالفلوس هذا وشوف بعض العمال المساكين الفقراء ودخل المطعم وقل غداه علي، هذه كفارة، غداه علي. كم غداه يا صاحب المطعم؟ بيقول لك 20 أو 25 ريال مثلا، يأخذ له وجبة مثلا رز وربع دجاجة ولا نصف دجاجة كفي بهالطريق، ومعها إدام ومعها روب ومعها كذا بهالطريق، الله يرضى عليك. الصاع هذا وهي مو بصاع، نصف صاع، نصف صاع يعني عندنا الصاع 3 كيلو أو 3 كيلو إلا، وعليك الحساب بالنسبة للنصف. لكن هذا الصحيح اللي وأنا أفتي به في هذا البرنامج، إنه العبرة بالإطعام وليس بالتقدير، إن شيء يشبع المسكين أو الفقير، وجبة دسمة، وجبة رز ولحم، لأن هذا طعام منطقتنا هذه، رز ولحم وإدام رقة ولا روب ولا شيء بهالطريقة، الله يرضى عليك. أحاول أبسط لك حتى تفهمين المسألة هذه، ولا تشددين على نفسك ولا تكبرين المسألة، وخلي عيالكم اللي يجتهدون في هذا الأمر، وأسأل الله يتقبل منا ومنك. يلا تفضلي ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
هل يفضل الاستعجال في السعي أو التمهل؟
الاستعجال في إيش؟
السعي، في السعي في العمرة.
في العمرة، طيب.
وهل يجب أن يكون المحرم معي في جميع المناسك أم فقط في السفر؟
طيب،
مثلا هل يجوز مثلا أن استعجل هو في السعي أن أكمل لوحدي أو ما يجوز؟
طيب.
سؤالي الثالث، بما أن الدعاء مستجاب في الملتزم، أين يجب الوقوف للدعاء، ملاصق للجدار أم على بعد خطوات؟
إذا وصلتيه أم عمر أكساعة يصير خير إن شاء الله، إن شاء الله.
يعني قصدي مثلا في أوقات الإجازات، يعني في مجال أني أوصل
إن شاء الله. أبشر بإذن الله.
جزاك الله خير.
أم راشد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
أيوة.
السؤال الأول، عندي الوالد لا يصوم ولا يصلي، وحين كبير في السن،
مسلم هو؟
مسلم.
لا حول ولا قوة، ولا يصلي أبد؟
ما يصلي يعني
لا جمعة ولا جماعة؟
يعني مرات.
ولا في البيت؟
في البيت لا، بس مرات الجمعة مرات يعني.
كم عمره الآن؟
الحين كبير، ممكن في 60. وحتى الصيام
إيه؟
ما نعرف شو نسوي، يعني تعبنا من كثر ما نقول له ولا ندعي له يعني.
الله يهدي.
إيه. السؤال الثاني، شو حكم الخلوة بين الرجل وامرأة أجنبية، خاصة الخادمة مثلا؟
طيب.
السؤال الثالث، الحين كثرة الدعاء، يعني حتى يعني إذا بنعرف، إذا بنسمع شيخ وبنسمع شيخ ثاني، بعدين نكتشف مع الأيام أن هذا الشيخ عنده اختلافات وايد، وخاصة في الإمارات، فناخذ من أي كتب يعني إذا بنعرف الصحيح
إن شاء الله. يا أم راشد
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. مليكة.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤال برك واحد، عن الأضحية على العيد.
إيه؟
مات أحد الأئمة، طرحوا عليه سؤال وقال لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذبح الأضحية في حديث واتع، ده من كل إبل يعني قطعة قطعة قطعة، وطيبوهم له وكلا منهم داق منهم المارق دياله وهذيك اللحم ديالها. حبيت نجاوبك السؤال ديالي، احنا كي نضحوا الأضحية مثلا، انا ما نحبش اللحم الخروف، ما ناكلوش، ما نحبوش كاع، ما ناكلوش، هل عليا إثم ولا لا؟ لا.
طيب يا مليك،
شكرا. صح.
مرحبا مرحبا. نور الدين، نكتفي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
من فضلك عندي سؤال فيما يخص الإيجار عندنا في الجزائر، يعني المستأجرين.
أيوة.
المستأجرين يعني يستأجر محل فيقول له يعني ادفع لي 3 أشهر مسبقا أو 6 أشهر أو سنة على حسب الاتفاق.
إيه؟
في المحلات ولا في السكنات، هل يجوز هذا أم لا؟
إن شاء الله ينور الدين.
جزاك الله.
نكتفي؟ طيب طيب الله يبارك فيكم، الوقت يداهمنا. أم محمد بارك الله فيها تسأل عن، تقول أنا عندي حج السنة، متى أتوقف عن قص الشعر والأظفار؟ أخت الفاضلة، إذا أحرمتي، إذا جيت عند الميقات وقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، توقفين عن الشعر والأظفار. أما الأيام هذه وأيام العشر ما دمت أنك حاجة تأخذين من شعرك ومن أظفارك، بارك الله فيك. باسم طبعا هو رجع يسألني يقول كيف أجمع بين نيتين، هو عنده مشكلة في قضية السنة القبلية والبعدية للظهر، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. أخي الفاضل، كل صلاة لها سنة. أنا قلت لك لما تصلي قبل الظهر السنة 4 ركعات تنويها، ولما يأتي الفرض تأتي تصلي بعد الظهر تصليها بهذه النية، يعني تنويها بقلبك بأنها السنة البعدية كما أنك نويت السنة القبلية. باسم يقول بأنه تأخر مرة عن المسجد وصلى في البيت يقول العصر، فصليت 2 ركعة يقول سلمت من 2 ركعة نسيانا، فقمت وكملت وسجدت للسهو بعد السلام، يقول لم آتي بالتشهد، هل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح الحمد لله، فعلك صحيح بارك الله فيك، لأن عندك الصلاة الآن حصل فيها نقص وزيادة، حصل فيها نقص وزيادة، الزيادة صارت في الجلوس التشهد الأخير والسلام وكذا. وإن كان بعض العلماء يرى بأن مثل هذه الصورة يكون السجود قبل السلام، لكن لو سجدت بعد السلام السجود صحيح. وبالمناسبة أي سجدتي سهو بعد السلام ما فيها تشهد، يعني ما يأتيها سواء قبل السلام أو بعد السلام، إذا سجدت للسهو سجود السهو ليس فيه تشهد بارك الله فيك. أم عمر تقول يعني ما هو الأفضل في السعي، الاستعجال أم يعني التمهل؟ أخت الفاضلة، لا الاستعجال، الإنسان إذا جاء للعمرة يطوف وصلي 2 ركعة بعد الطواف ثم يذهب مباشرة إلى الصفا إلى المسعى يسعى بين الصفا والمروة، هذا أفضل شيء. دائما أعمال النسك على التتابع، إلا إذا طرأ عليه ظرف مرض ولا تعب ولا شيء، لا ممكن يأخر السعي إلى وقت آخر، يعني لا يكون الفاصل كبير جدا، يأخر يرتاح شوي وكذا. أما إذا كان عنده قدرة وطاقة أفضل شيء التتابع بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول هل يجب أن يكون المحرم معي في جميع المناسك؟ لا ما يجب، المحرم يا أختي أم عمر للسفر، المحرم للسفر، أما في التنقل بين يعني بين الطواف والسعي ليس واجبا. أنت ذكرت الآن مثال، خلص المحرم السعي قبلك وبقيت أنت، لازم يكون معك؟ لا ما يلزم، أنت تسعين لأن هذا ليس بسفر، تسعين وحتى تنتهين بارك الله فيك. أم عمر تسأل عن الدعاء عند الملتزم، تقول يعني هل يكون يعني شرط أن يكون ملاصق وكذا؟ طبعا الملتزم هو المكان الذي بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا الذي ذكره الفقهاء، هذا المكان ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلصقون صدورهم به ويدعون الله كابن عمر وغيره، فهذا المكان هو الذي يعني، ولكن ليس شرطا أن يلصق، هذا مبالغة يعني من بعض الصحابة، يعني التصاقهم قربهم من الملتزم يعني فيه طلب ويعني إلحاح على الله عز وجل في قضية الدعاء، وإلا ما يلزم أن لازم الواحد يلصق صدره بالملتزم. أم راشد تقول عندها والدها لا يصلي ولا يصوم وعمره الآن فوق 60، تقول ما العمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله شيء مؤلم، والله شيء مؤلم، إنسان فيها العمر ماذا ينتظر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. ولذلك يا أخت الفاضل عليكم بالدعاء، أكثروا له من الدعاء في سجودكم، عليكم بدعوته أيضا برفق ولين، نبهوه ذكروه قولوا له يا الوالد وش بقي بالعمر اللي راح أكثر، ما بقي إلا القليل، أنت في آخر مراحل سفرك إلى الله عز وجل، وش بقي؟ بعض العلماء رأى رجل قال كم عمرك؟ قال 60، قال لا إله إلا الله، أنت منذ 60 سنة مسافر يوشك أن تصل، يوشك أن تصل، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الرجل، فنبهوه يا أخت الفاضل، أيضا شوفوا من يستحي منه ويخجل منه من أقاربه وأصدقائه وجيرانه ومن جماعتكم وعائلتكم، يأثرون عليه لأن كارثة، كيف؟ نسأل الله العافية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، يعني الإنسان قد يجهل في حياته، أيام شبابه ويجهل ويتهتك وقد يعني يمارس أشياء. طيب والستين وش باقي من العمر؟ يعني حتى قوى الإنسان ضعيفة وحتى أموره وشهوته وكذا، وش باقي وش يبي من يعني من الدنيا؟ باقي لأنه لازم يعلن الصلح مع الله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويندم على ما سبق من حياته من هذا التفريط والهدر في هذا الزمان والعمر في غير طاعة الله عز وجل. أكثروا له من الدعاء، ادعوه برفق ولين، شوفوا أحد أقربائكم اللي يأثرون عليه، إمام المسجد يزوره، أحد الطيبين من أرحام اللي يجي عند وقت الصلاة يقول يا أبو فلان مشينا للصلاة، لعل الله يفتح على قلبه. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أم راشد تسأل تقول ما حكم خلوة الرجل بالخادمة الأجنبية؟ أخت الفاضلة، الخلوة ضابطها أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له، يعني أجنبية، بحيث لا يراهما أحد، لا يراهما أحد، وهذا محرم طبعا سواء كان خادمة أو غير خادم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أم راشد تسأل تقول يعني كثر الدعاة وكذا في هذه الأوقات، وما ندري نكتشف أحيانا مع مرور الوقت بأن عندهم مخالفات وعند شيء. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولذلك جاء في الحديث الآخر القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ونحن عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة أن الحق ما نعرفه بفلان وعلان، نحن نعرف فلان وفلان بالحق. هذه قاعدة مهمة يا جماعة الخير. الآن المخرج يقول لي انتهى الوقت يا أم راشد، والحديث هذا حقيقة مهم جدا. اسمحي لي إن شاء الله غدا بإذن الله أبدأ البرنامج بذكر هذه المسألة، لأن في إشكالات كثيرة. بعض الناس يقول والله حنا حيص بيص الآن ما ندري وش نروح. لا لا، لازم تلتزمون هذه القواعد، إذا التزمتموها عرفتم كيف تتعاملون مع هذه الأشياء ومع هذه الأمور والتقلبات بإذن الله جل وعلا. أما إذا ما التزم الإنسان طبيعي يتشتت هنا وهنا، وهذه سنة كونية ماضية، ولا هي باليوم ولا هي بالأمس ولن تنتهي، ستبقى إلى يوم القيامة، وهذا امتحان من الله عز وجل. اسمحي لي يا أخت الفاضلة غدا إن شاء الله في أول برنامج بتوسع في هذه المسألة، لأن وقت البرنامج أنت أعتذر منك. والأخت مليكة أيضا من الجزائر نور الدين، غدا بإذن السميع العليم لي لقاء معكم إن شاء الله أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.